أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله السيدين الطاهرين. كان الكلام في البحث الرجال عن سورة محمد بن خالد البركي، حيث ذكرنا أن النجاشي وابن الغضائري ذكر في حقه كلمات قد يستفاد منها البعض، بحيث يكون كلامهما معارضا لتوثيق الشيخ الطوسي. لكن ذكرنا ان الظاهر ان ما ذكراه من كونه ضعيفا في الحديث، وكون يروي عن الضعفاء، وكون يعتمد المراسيل، وكون حديث يعرف وينكر، الظاهر انه كل هذه الامور لا تعني اطلاقا ضعف الرجل وعدم وثاقته، بحيث يصلح ان يكون معارضا لتوثيق الشيخ الطوسي. وذلك ما قلناه ان الضعف في الحديث ليس قدحا في نفس الشخص، وانما هو قدحا في حديثه، قدحا في حديثه، ليس قدحا في نفس الرجل. وذكرنا بعض الشواهد على ذلك، اليوم يكون شواهد اخرى ايضا على ذلك. فالاكثر من هذا يظهر من ارباب الفن الذين لا بد من الاعتناء بكلامهم، لان هذه قضايا اصطلاحات في الحقيقه، لا يعني لا ينبغي لنا ان نبحث عن معنى الكلمه اللغويه. المفروض مضطرب في الحديث معناها اللغوي، قضيه اصطلاحيه، قضيه اصطلاح. فاذا ارباب الفن ومن يعول عليهم في هذا الباب قالوا ان المراد به كذا، ينبغي الانسان ان يتابعهم في ذلك. الذي يظهر منهم ان حتى ضعيف بلا ان تكون مظاهر للحديث، ضعيف مطلقا ايضا لا يعتبروها، بعضهم استعمل الاقل لا يعتبروها من اسباب الدم ومن اسباب القلب، حتى ضعيف فضلا عن ماذا، عن قولهم ضعيف شنو في الحديث، ضعيف بعضهم صرح بانه ليس فيها دلاله على عدم الوثاقة، بعبارة لا ليس فيها دلالة على الضعف بالمعنى المبحوث عنه والذي نريد أن نثبته فعلا بكلامهما، ليس فيه دلالة. مثلا سننقل الأقوال التي تتعرض إلى الضعف المضاف على الحديث، هذا كلام الشخص يعتبر يعني من أهل الفن، وهو المقنص في الصدر في نهاية الدراية، هو يفرق بين ضعيف وبين ضعيف في الحديث، هو يرى أن ضعيف في هذه الآلة مثلا، لكنه ضعيف في الحديث يفرق بأنه ليس فيه دلالة على القلب الإنسان. يقول إن ألفاظ الجد من ألفاظ الجد قولهم ضعيف، ولا ريب في قدحك في أنه قدح مناف للعدالة. هو إذا قيل على الإطلاق ضعيف دون التخصيص بالحديث، لأن المراد الأول أنه ضعيف في نفسه، ومن الثاني أن الضعف في روايته، فلا تدل على القدح الراوي مع الإضافة إلى الحديث، مع الإضافة إلى الحديث ليس فيها دلالة على القدح نفس الراوي. صاحب توضيح المقال ملا علي الكني كتاب دليل هذا في هذا الباب مطبوع، ثم أن الذي يظهر منهم أو ينبغي إرادتهم مطلق القدح من نفس في نفس الرجل لا خصوص القدح، هذا إشارة لمطلقات يعني في التلقي في هذا الباب. وتمنى ان ضعيف مطلقا قدحا في الرجل لا القدح في الحديث مثلا، لكن من قال له ان القدح الرجل من ناحيه الفجر، من ناحيه عدم العداله، من ناحيه عدم الوثاقه؟ لا، يقدح الرجل من ناحيه اخرى. يقول مطلق القدح في نفس الرجل لا خصوص الفسق حتى ينافي العداله، فيشمل ما لو كان التضعيف سوء الظن وقلة الحافظات أو عدم المبالاة في الرواية في أصلها ومعنيها. الشخص الذي لا يراعي لا يبالي بالرواية من أين ينقلها، هذا يقال هو ضعيف. هو في نفسه ضعيف، ما أن حديثه يكون ضعيف. هو لأن من جملة الإطلاقات التي يطلق فيها الضعف مطلقا على الرجل هو أن يكون ماذا؟ أن يكون الشخص فقط، لكنه ماذا يروي عن من هب وزاد ينقل الكلام. هناك جماعة كما قلنا الضعف مطلقا عند من يعتبره قد حسن الرجل، منهم المجلس يصرح في روضة المتقين في التعليق على الخطيئة، يقول بل الحكم والضعف ليس بجرح، فإن العادل الذي لا يكون ضابطا يقال له ضعيف، أي ليس قوة حديثه كقوة الثقات، يعني كقوة حديث الثقات، بل تراهم يطلقون الضعيف أشهادا على أنهم يطلقون الضعيف على من يروي عن الضعفاء ويسر الأخبار، يروي عن الضعفاء أقل من الضعيف، ويستشهد بذلك عادة بعبارتين إحداهما لابن البدائر والأخرى للنجاشي. النجاشي في ترجمة محمد بن الحكم بن عبد الله الجعفري اتقى العبارة، يقول ذكره بعض أصحابنا وغمز فيه أو عليه وروى عنه البلوي، أعتقد اتقى البلوي، والبلوي رجل ضعيف مطعون عليه، بل اللي يروي عنه عن هذا المترجم ذاك، وهذا أيضا أنه ضعيف. والنجاح فمن البلوي يروي عنه بالعكس من ضعيف، يروي عنه ماذا؟ يروي عنه، يعني كون الضعيف والمطعون فيه يروي عن شخص هذا أيضا يوجد ماذا؟ يروي عن يروي عنه. فأطرد من مطلقا بس إشارة إلى الطريقة والثقة على أن الضعف ما عنده، بس النتيجة أن الضعف له أسباب متعددة لا يخص بماذا؟ بخصوصي عدم الوفاقة أو الفسق وأمثال ذلك. الغرائر عند عبارة أيضا في هذا الباب في ترجمة جعفر بن محمد بن مالك، يقول كذاب هذا الرجل مفروق الحديث جملة وفي مذهبه ارتفاع ولو ويروي عن الضعفاء والمجاهيل، وكل عيوب الضعفاء مصنعة فيه، كل عيوب الضعفاء من جملة عيوب الضعفاء التي ذكرها انه يروي عن الضعفاء والمجاهيل. اذا رواية الشخص عن الضعفاء هي ماذا؟ هي عيب، عيب وفوز الضعف عليه. اذا عندما يرد ان ضعيف لماذا نحمله على كون غير ثقه؟ ضعيف لانه يروي، ضعيف لانه مثلا لا يبالي عن النقل وعن النقل، ضعيف لانه يروي المراكيز وهكذا. الشيخ الوحيد يقول لعل من اسباب الضعف عندهم في التعليق قلة الحافظات وسوء الضبط والرواية من غير إجازة والرواية عمن لم يلقى واضطراب ألفاظ الرواية وإيراد الرواية التي يظهرها الغلو والتفويض أو الجبر والتشبيه. ثم قال ربما أغلب الأكثر ربما كانت كان نطلب الرواية بالمعنى عند من هو الأسباب من أسباب الله؟ ينطلب الرواية يجاوز الأسباب، ينطلب الرواية والمعنى ضد ما يكون من أسباب ماذا؟ من أسباب الله. هذا كله في الحديث مثل ما حدثكم واضح، فنجد من ضعيف على الإطلاق لكن ضعيف في الحديث لا يستكشف منه ماذا؟ القدح في نفسه، وإنما القدح في حديثه من جهة من الجهات. فإذا هي ليست يعني أقل ما يمكن أن نقول في الحقيقة هي ليست ظاهرة في القدح تفضل، ليست ظاهرة في القدح تفضل على نحو التفاهم توثيق الشيخ التوثيق، لنحو التفاهم توثيق الشيخ التوثيق، لأنه إما لا يكون مراد بها القدح الرجل مطلقا بشكل قاطع، وإنما هي قدح الحديث إشارة إلى أن حديث فيه خلل من جهة كونه رواية عن ضعيف أو مرسل أو لا أدري، أو على الأقل نقول أنه ليس لها ظهور في ماذا في القدح الرجل، حينئذ لا يمكننا أن نعول على ذلك ونرفع اليد عن ظهور منعقد مستقر يعتبر بمثابة النار على التوثيق مجرد احتمال موجود في عبارتي غيره، مع انه يمكن الجمع بينهما بشكل واضح وثقة، لكنه احاديثه ومثلها صحيح لا يكون محمد بن خالد الباقر ثقة، لكنه احاديث فيها فيها اضطراب فيها تقليد فيها كذا فيها الى اخره. هذا كل ما يرتبط بعبارة يروي عن ضعفاء كثيرة وعبارة ضعيف في ماذا في الحديث، وهكذا عبارة أخرى اللي هي يعتمد المراشي جنة بسيطة على علاقة، هذا جدا أنه ليس لها علاقة بنفس الشيء يعتمد المراشي، لكن ثم ماذا؟ هذا ليس معنى ذلك أنه هو يتعمد الحديث وأنه ليس سابقا في حديثه، إذا نقل شيئا هذا يعني يشكك في صدقه في حديثه، لا يعتمد المراشي، هو يعتمد المراشي مبنى على شيء يعتمد، ليس يعتمد ماله في النتيجة يعتمد ماله، هذه العبارة ليس فيها دلالة على القدح في نفسه الرجل. تبقى أن عبارة حديثه هل كلها ألفاظ سمر من حديث الرجال، عبارة أن حديث يعرف حديثه شنو وينكر ما، في العبارة الثانية موجودة في ابن الرباح حديثه يعرف وينكر، أي تستعمل العبارة في كثير من الأحيان خصوصا من ابن الرباح، هل يعرف حديثه وينكر أيضا تضطرها الإنكار في أدهم في الباب يعقلوه في ألفاظ المدح وألفاظ الذم يعقلون الشباب ويتعرضون إلى هذه المصادر في هاي العبارة. تذكرت من قبلهم بعدة تفاسير، من جملة التفسيرات أنه مقصود بها يؤخذ به تارة ويرد أخرى، يعرف حديثه وينكر يعني يؤخذ به يعني يعرف، ينكر يعني شنو يرد، حديث إثارة يعرف يؤخذ به وأخرى ينكر يعني لا يؤخذ به، لا يؤخذ به، هذا هو التفسير. أكو تفسير آخر يقول لأنه مكتوب أن بعض الناس يؤخذ بحديثه وبعضهم لا يؤخذ بحديثه، إشارة إلى اختلاف الآراء في حديثه، أن بعضهم يؤخذ بحديثه وبعضهم لا يؤخذ لحديثه، هذا هم طبعي. أكو رأي يقول هذا إشارة إلى اضطراب الحديث، أن حديث مصدر مو على مطلق واحد، مرة معروف مرة يعرف مرة شنو ينكر، فإشارة إلى اضطراب الحديث. هناك رأي يقول لأن المقصود من معروفية الحديث يعني سمي الحديث موافقا للأدلة العامة من القرآن والسنة والعقل، موافق لها ما فيها مشكلة، يوافق هذه الأدلة فحديثه يعرف، ومرة حديثه يكون منكر ينكر لماذا؟ لأنه ليس موافق لهذه الأدلة، ليس موافق لما استقر عليه بناء الطائفة المشهورة العلماء فشيء من هذا القبيل. فحديثه يعرف بمعنى يعني أن أحاديثه ليست على نطاق واحد، أحاديث بعضها مما لا يقبله الأصحاب ولا يتمها في القواعد العامة التي بنى عليها الأصحاب، فهذا ينكر. ثم لا يتمها فماذا؟ فيعرف. فإذا أحاديثه ليست على نطاق واحد، وإنما هي تختلف باختلاف مضامين التي تحملها تلك الأحاديث. الذي يبدو من كل هذه العبائر أن عبارة يعرف ينكر الظاهر أنها إشارة إلى المعروفية، والإنكار بمعنى عدم المعروفية ليسبب في مضمون الحديث. الشخص يروي ما فيه ارتفاع، ما فيه غلو، ما فيه كذا وما فيه كذا، ويروي روايات أخرى مستقيمة عادية مقبولة من قبل الأصحاب، هذا الشخص يعبر عنه أحاديث مرة تعرف مرة تنكر. في طوال ماذا؟ في طوال زرارة الأحاديث مثلا كلها تعرف مثلا، ما به شيء يخالف المباني الأساسية التي بنى عليها الأصحاب. الظاهر أن النظر إلى مضمون الحديث، ليس النظر إلى سند الحديث، ليس النظر إلى نفس الشخص، أن نفس الشخص التعديل لا يقال، ليس فيه يعني التعديل لم يكن أنه يعرف وينكر، هو نفس الشخص يعرف وينكر. قدر بذلك في بعض الأحيان له حساب خاص، العبارة اللي مع كلامنا أن حديث يعرف وشنو؟ هو نفس الشخص يعرف وينكر، حديثه يعرف وينكر. هذه التفاصيل كلها تشترك في أنه مسألة ما مرتبطة بنفس الشخص، ليست مرتبطة بحديثه مرتبطة بحديثه ينكر لأنه يروي عن بعض أمر، ولا ينكر لأنه يروي عن الثقة، ينكر لأنه يروي الغلو، يروي المضامين غير متفقة مع مباني الأصحاب، ويعرف أنه يروي المضامين الصحيحة المقربها من قبل الأصحاب. وهكذا كل هذه أمور تذكر في الحديث وليس قدحا في نفس الشخص نفس الراوي. من هنا يبدو أن النتيجة التي نصل إليها أن محمد بن خالد البرقي رجل ثقة بشهادة الشيخ الطوسي، القرائن أيضا تدل على ذلك، كما ذكرنا اعتماد القنيين عليه، اعتماد أحمد بن محمد بن عيسى عليه، وأحمد بن محمد بن عيسى طرد أحمد بن محمد بن خالد البرقي طردهم، ثم عرف في قضية معروفة، لكنه على هذا كما رواه كلها من قرائن من الأدلة، لكنها قرائن الحقيقة تدعم توثيق الشيخ الطوسي له، لا نجري الاعتراف لأنه رجل ليس كفاهر الرواة الثقات المعتبرين الذين هم على درجة من الوثاقة والكلام، هو لا ليس كذلك، وإنما هو رجل أحاديثه فيها مشاكل، فيها 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 خلل، فخلل من الروايات عن الضعيف لكن للمراسيل يروي روايات ذات مضامين مثلا غير مقبوله، كل هذا يوصل يعني هذا لا يؤثر في ماذا؟ في القدح الرجل بحيث جائزة الرواية رواها عنه استطاعت، كما في روايتنا رواها استطاعت عنه هو يقول في قصة إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام كذا وكذا، نرد هذه الرواية لأن حديثه مضطرب، لأن حديثه مضطرب، لأن حديثه مثلا فيه بعض، هذا ليس في أن أسبابي ترك العمل لروايته في الحقيقة والتوقف في روايته، فالظاهر أن الرجل ثقة ويمكن الاعتماد على رواياته. هذا خلاصة البحث الإعجابي. أما نأتي إلى البحث في الدلالة، كل رواية إذا رواها عنه الثقات كلها معتبرة ويؤخذ بها ولا مانع من ذلك، والبناء على هذا جماع الفقهاء المتأخرين كلهم على ذلك. نعم هناك تأمل كما أشرنا، الشهيد الأول تأمل في المشارح في بعض الموارد لكننا نقلنا كلامه في حاشيته على الخلاف وعاد ذلك تماما على ذلك. هذا هو المسلك والبحث السندي. واما في البحث الخلالي ذكرنا ان الدكتور عبد الله مصدر الفقيه ذكر تقريبين للاستدلال بهذه الروايه. التقريب الاول كان خلاف الاعتماد على اطلاق الروايه، ان الروايه ذكرت ما يجب على الذهب مطلقا تشمل كل ما يجب على الذهب سواء كان زكاة أو كان شنو فهو يسأل عن جميع ما يدل على الذهب، هل يجوز إبداله بالنقد ودفعه نقدا أو لا؟ قال له يجوز ذلك، فيقول أنه إذا قمت أيضا يجوز إبداله بالنقد ويجوز دفعه ماذا؟ نقدا دراهم تبدله بدراهم. واضح هذا المطلب في حقيقة هذا التقريب لا يمكن قبوله لسبب بسيط، وهو أن من صارت المدعى أن هذا الذي يجب على الذهاب وما يجب في الذهاب الذي جعل موضوعا للحكم بالتقييد مرة نفهم منا أن ما يجب للذهاب بعنوانه الخاص بعنوانه أنه شبه هو اسم الذهب، كأنه يسأل عما يجب في الذهب بما هو ذهب بما هو ذهب. واضح حينئذ التعميم للخمس مشكلة، وذلك لأن الخمس لا يجب في الذهب بما هو جميل، وإنما على تقديره يجب في الذهب بما هو فاعل بما هو رابح، يعني لا يجب في الذهب بعنوانه الخاص، وإنما يجب في الذهب من جهة عنوان عام ينطبق عليه وعلى غيره، وبعنوان الفائدة عنوان الربح. إذا الذهب صار فائدة صار أجرة صار هدية صار كذا إلى آخره، هذا يجب فيه الخمس، لكن لا يجب فيه بما هو ذهب، وإنما يجب فيه بما هو فائدة. إذا إلى ذهبنا أننا فهمنا من الرواية عن السؤال عما يجب في الذهب بما هو ذهب، حينئذ ما ممكن التمسك بإطلاقها الرواية، لأن الرواية بعد ما هي إطلاقها، الرواية تختص بماذا؟ تختص بالزكاة، لأن الزكاة هي التي تجب في الذهب بما هو شنو؟ بما هو ذهب، تجب في الذهب بما هو ذهب. واضح هذا وعلى هذا الاحتمال لا يصحيح الا بالرؤوس، وليس بها اطلاق ما يجب في الذهب بما هو ذهب والزكاه، ليس بها اطلاق يشمل ماذا يشمل الخمس. واما اذا ادعي كما هو ذهب الكلام ان المقصود ما يجب في الذهب مطلقا وما يجب فيه بما هو شنو ذهب، وما يجب في الذهب ولو بعنوان عام ينطبق عليه وعلى غيره، ما يجب في الذهب ما يجب في الذهب. واضح ان ما يجب في الذهب بهذا الشكل يعم الفتاة ويعم السماء ويعم الخمس. واضح هذا حينئذ هذا اولا نقول هذا الاحتمال اولا خلعنا حتى من حنطر الشعير هنا في حنطر الشعير هنا نقول ليش هو فرق بينهما، يعني هو قال اعترف بان الفقره الاولى في كلمه الحرف لا هي مختصة بشيء ذكاء، لكن فترة الذهب عن منها المال بالخمس. فإذا قلنا بأن السؤال عن ما يجب في الذهب مو بعنوانه، فنقول أنه ما يجب في الحنطة والشعير أيضا ليس هذا بعنوان الحنطة والشعير، كل ما يجب في الحنطة والشعير سواء بعنوان الحنطة والشعير أو بعنوان الرشح والفائدة، لكن الفترة أيضا يمكن أن يستدل بها على ماذا؟ على الحكم في باب الخمس ولا يخصها بخصوص الشنو؟ الزكاة. هذا هذا الأول. الشيء الثاني هو أن نفتحي في مقام الاستظهار والاحتمال الأول. الاحتمال لأن هذا هو غاية كل موضوع في كل عنوان في موضوع الحكم. ثم تاخذ عنوان في موضوع الحكم ظاهر ان الحكم يترتب عليه بما هو هو بما هو هو منذ بانه يترتب الحكم عليه باعتبار انقضاء عنوان اخر عليه خلاف الظاهر هذا خلاف الظاهر عندما يقول ان الشمس يجب في الذهب يعني يجب في الذهب بما هو ذهب لا بما هو فارغ او شنو وغير ذهب اذا نقتضى اخذ العناوين الأدلة في موضوع اليمين وأخذها بما هو إذن هي بهذا العنوان الذي وصلت في الدليل وخلال ذلك لا ظاهر الدليل في الاحتمال الأول هو المواطن ظاهر الدليل والسؤال بحسب ما يستظهر من الدليل وقع عما يجب في الذهب بما هو شنو ذهب وقع يقع عما يجب في الذهب وما يجب في الحنطر الشعير من الواضح ان ما يجي في الحنطه والشعير وما يجي في الذهب بما هما كذلك هو عباره عن شنو؟ عن الزكاه بل خمس الزكاه فلا يمكن التمسك باطلاق الروايه لاثبات شمولها لما نحن فيه وهو الخمس هذا حال التقرير الاول واما التقرير الثاني التقرير الثاني فاحنا فسرنا به الشكل الثاني هذه القاعده هي راجعتها الاول ساعد لي مساعد لي كما طلبها بس خلينا نفسرها بهذا الشكل هذا هو التفسير من التغيير الثاني يجمع التغيير عن التغيير الاول يعني لا يعتمد على الاطلاق في الروايه نقول ان الروايه مطلقه تشمل ماذا تشمل الخمس وما تشمل الزكاه وانما لا يقول ان السؤال عن الزكاه وعن خصوص الزكاه والسؤال عن ما يجب في الذهب بما هو ذهب فنكلم بذلك يختص ماذا بالخمس يعترف بذلك لكنه يدعي ان الشاغل يعلم ايش يعلم لانه لا فرق بين الخمس وبين الزكاه نعتقد بانه لا فرق بين الخمس وبين الزكاه احنا عبرنا عن هذا بان المقصد في ذهنه هناك ارتكاز في ذهن السائل بعدم الفرق بين الخمس والزكاة وضمن المعنى هذا هو أنه بمجرد ما عليه السلام يجاوز التخيير في باب الزكاة هو قد تطور في مدار ليش؟ لأنه مترتب في ذهنه ومتفق في ذهنه ما لا فرق بين الخمس وبين الزكاة حينئذ بناء على هذا يستدل بشكوك الإمام عليه السلام وعدم تنبيهه على وجود فرق بين الزكاة وبين الخمس لسكوته على ماذا؟ على انظار هذا الارتكاز وتأييد هذا الارتكاز فيكون دليل على ماذا؟ على عدم الفرق بين الخمس والزكاة فيما لا في هذا الحكم هذا حكم هذا التقرير هذا كلام السيد الفوري الثاني اذا وضحناه بهذا التقرير حينئذ لا يرد عليه ما اورده بعضهم من ان من أن كلام السيد الخوئين شنو علاقة فهم الشاعر بإثبات الإطلاق؟ فمستوى أن الشاعر يعتقد ويعلم بعدم الفرق بين الخمس وبين الزكاة، لكن هذا ما يثبت أن الإطلاق، الإطلاق معنى يثبت بإلغاء الخصوصية، بإلغاء الخصوصية، بفهم عدم الخصوصية عرفانا، إذا فهمنا عدم الخصوصية في الزكاة عرفان حين وجدنا في الإطلاق. إذا ألغينا الخصوصية خصوصية الزكاة عرفان يثبت ماذا؟ يثبت أن الرواية شنو مطلقة، ما الخصوصية الزكاة؟ فحينئذ يشمل ماذا؟ الخمس. الإطلاق لا يثبت في فهم السائل. فهم السائل ما يرى هناك فرق، لكن هذا وحده لا يستطيع أن يثبت الإطلاق في الرواية. بعضهم بهذا يسأل على شيء أخوي أقول أن التقريب الذي ذكرناه لبيان السيد الطائي لا يرد عليه هذا الإشكال وسالم عن هذا الإشكال لأن التقريب لا يعتمد على الإطلاق حتى نقول أن الإطلاق لا يحدث في فهم سؤال عدم الخصوصية وهذا لا يطلع على الإطلاق بل هو مبني على ماذا؟ على الاعتراض عدم الإطلاق وإنما يريد أن يثبت الحكم في الخمس باعتبار ما ذكرناه من دعوى وجود اتفاق في ذهن السائل ودعوى على سكوت الامام عليه السلام وعدم تنبيهه واقرار من ظاهر ذلك الامر المطلق في ذهن السائل وهذا لا يتوقف على ماذا؟ على إثبات الإطلاق في الرواية حتى يورد عليه لنا ذكر في هذه الرواية. لكن المشكلة في هذا التكوين في الحقيقة أنه من أين لنا أن نثبت وجود ارتكاز في ذهن السائل لهذا الشكل؟ شلون يعني هذا؟ هو عدم الفرق عدم المواضع. عدم الفرق عدم الإقناع. من يقول أن السائل كان أيضا عدم الفرق كان معلوما لديه مرتكزا في ذهنه. كيف يظهر هذا والحال هناك تضارب واضح ذكرها الفقهاء بين الخمس وبين الذكر؟ حتى البناء الذي أشار إليه سيد الحكيم قدس الله نفسه أن الفقهاء بناءهم على إلحاقه بالخمس بالذكر، ما قال إلحاقه في كل الأحكام، يعني إلحاقه بماذا؟ في كثير من الأحكام. هناك فوارق واضحة بين الخمس وبين الذكر، وهذه الفوارق في الحقيقة موجودة، من الصعب جدا أن نفترض مع وجود هذه الفوارق وجود كونهما بعدين مستقلين نفترض ماذا؟ نفترض أن السائل مرتكز في ذهنه وفي ذهن المتشرعة في ذاك الزمان وأنه لا فارق بين الخمس، نحن أفضل ضعيف بينهم على ذلك. لماذا كل الأحكام يجب أن يشترك فيها؟ وأعطيك الدليل هذا يدل على ذلك، إذا نقول أن هذا يكون الارتكاز، يخلق الارتكاز، لكن ليس هناك دليل واضح يدل على هذا التعميم بهذا الشكل. ففي الحقيقة لا نملك دليل على وجود ارتكاز عن هذا القديم عند السائل وعند المتشرع في ذلك الزمان حتى يكون مثل هذا الدليل. هذه مشكلة التقرير الثانية، ولا نستطيع أن نجزم لهذا الشيء، ولذا هذا التقرير أيضا والرواية لا يمكن الاعتماد عليه لإثبات التقرير في محل الكلام. من هنا يتبين أن هذا الدليل الثالث أيضا لا ينهض لإثبات التقرير، يعني لا يمكن أن يستند إليه لإثبات التقرير في محل الكلام. الدليل الأول وهو مسألة التسالم، لأن أقضي يعني خدشة خيرة المتشرعة أيضا، قلنا ممكن الإشراف هذا الشكل الذي يحدث به هذا التقية. هذا الدليل الثالث أيضا لا يخلو من شيء. هناك أدلة أخرى مع الوقت وناشد الساعة هناك أدلة أخرى وهي أيضا روايات استدل بها أيضا على إثبات هذا التقييم، لا بد أن نتعرض إليها. وهناك دليل آخر نتعرض إليه بعد ذلك، وهو أن التقييم يمكن إثباته اعتمادا على المبنى الذي نبني عليه في كيفية تعلق الخمس. المبنى الذي نعتمد عليه في كيفية تعلق شنو؟ تعلق الخمس. سيأتي لنا بحث المسألة القادمة. على بعض المباني ماكو مشكلة أن تدفع من شنو؟ ماكو تمام، ماكو مشكلة فيها. لماذا؟ لأن الخمس لا يتعلق بالعين على نحو الشركة الحقيقية مثلا، وإنما يتعلق بالعين على نحو الشركة شنو؟ المالية. أخرج من على هذا الأمر. قال لكن ممكن هذا جواز قيمة الخمس شنو؟ نقدا. ينتج جواز قيمة الخمس نقدا. هذا إذا يصلح أن يكون وجها أيضا علما لإثباته قطعيا. هذا يكفي عن أمر إن شاء الله. وصلى الله على محمد.